السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع حسن شطة في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال الشيخ: إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها، فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تحقيقا منه سبحانه تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنه. ثم قال: فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه به. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. المسح على الخفين وعلى الجوارب هذه من الأحكام التي تميزت بها هذا الدين العظيم، وهي من التسهيل على العباد. ومن حسن التوفيق أن هذا الباب يأتي على بداية الشتاء، لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأحكام، والبعض لا يعرف مثل الأحكام. مثلاً تجد بعض الناس إذا كان على يده أو رجله، مثلاً قدمه جبيرة أو رفافة، تجد بعضهم يتوضأ ثم عن هذه الجبيرة أو هذه اللفافة ماذا يصنع؟ يتيمم. والصحيح أنه ماذا؟ يمسح عليها، يمسح على هذه الجبيرة أو على هذه اللفافة، ويكفي عن التيمم، يكفي ذلك، ولا داعي للتيمم أصلا، لا داعي للتيمم في هذه الحالة، إلا إن كانت الجبيرة أو كانت اللفافة شفافة ووصول الماء إلى الجرح يضر المتوضئ، في هذه الحالة يعدل إلى التيمم، في هذه الحالة فقط يعدل إلى التيمم. ثم قال الشيخ حفظه الله: وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة. والمسح يرفع الحدث كما عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح على الخفين، وإن كانت مكشوفتين مسح، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، غسل القدمين. ثم قال الشيخ: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما بليلة. يعني إذا كان إنسان مقيم في البلد فإنه يمسح يوم وليلة. كيف يوم وليلة؟ يعني افرض أنه مسح توضأ لصلاة العصر ولبس شرابه وصلى بهذا الوضوء، ثم لم يحدث إلا بعد صلاة العشاء مثلا، فيبدأ المسح بعد صلاة العشاء، يبدأ المسح بعد صلاة العشاء احتسابا، يعني إلى صلاة العشاء القادمة. صلاة العشاء الأخرى لا، ينزع الشراب ثم يتوضأ ثم يلبسها مرة أخرى. هذا معنى يوم وليلة، يعني قد تكون أكثر من 24 ساعة، ليس بالضرورة تكون 24 ساعة، قد تكون أكثر حسب وقت حدثه. وفي المقال الشيخ: وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس. يعني بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمقيم، إذا كان مقيما ثم سافر فإنه ماذا يمسح؟ يمسح مقيم، مدة مقيم. وإن مسح في السفر يعني توضأ وهو مقيم ثم لبس الشراب ثم سافر ثم بدأ في المسح وهو مسافر، فإنه يمسح 3 أيام بليالها. نعم. ثم قال الشيخ: وابتداء المدة في الحالتين يكون من حدث بعد اللبس، لأن الحدث هو الواجب للوضوء. يعني هذه المسألة فيها العلماء أكثرهم يقولون أنه تكون بعد المسح، يعني افرض أن أحدث مثلا الضحى، أحدث الضحى مثلا، لبس بعد الفجر وصلى بهذا الوضوء ثم أحدث الضحى، فلا نقول أنه ينتهي في الضحى، عشان إنما يقول افرض أن صلى أيضا بهذا الوضوء الظهر مثلا، فبعد أحدث بعد الظهر فإنه يكون بعد الظهر، يعني الظهر الثاني ممكن يصلي بهذا المسح. ثم قال الشيخ: شروط المسح على الخفين ونحوهما: يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولحديث: أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما. ويشترط هنا مسألة أخرى، يعني بعض الناس تشكل عليهم، لو أنه انتهى مدة المسح ثم انتهت المغرب ثم نسي وجاء العشاء ومسح أيضا وصلى ثم تذكر بعد صلاة العشاء، في هذا الحال ماذا نقول؟ نقول عليك إعادة الوضوء والصلاة، إعادة الوضوء والصلاة، لأن مدة المسح انتهت. ثم قال الشيخ حفظه الله: ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. ثم قال ثالثا: ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ظافيا مغطيا لما يجب غسله، فإن كان نازل عن كعب أو كان ظافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. وهذا يحتاج الناس بالذات في الصيف، الناس في الغالب يلبسون شراب خفيفة فتشف على القدم، فهذه الأولى أن الإنسان لا يمسح عليها خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. ينبغي أن تكون الشراب يعني ساترة للقدم، ما يرى الدحم من ورائها. ثم قال الشيخ: ويمسح على ما يقوم مقام الخفين. المقصود بالخفين، هي كانت تصنع من الجلد ذلك الوقت وتلبس على الرجل ويمشي فيها الناس، وهنا الوقت الحاضر يكون الشراب، الناس الآن يلبسون الشراب. قال: ويمسح على ما يقوم مقام الخفين، فيجوز المسح على الجوربين، على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه، يعني لو لبس الشراب توضأ ولبس الشراب ثم لصلاة الظهر ثم أحدث صلاة العصر ثم جاء يلبس الشراب آخر، يقول لا لا تلبس الشراب آخر لأن المسح للشراب الأول الشراب الأول. ثم يقول الشيخ حفظه الله ويستمر المسح عليه إلى تمام مدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل أو منحوه، لا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. ويجوز المسح على العمامة بشرطين، أحدهما أن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه من الرأس، الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك بل يجب غسل ما تحتهما. ثم قال حفظه الله ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على الرسوب الذي يجعل على القروح. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. وبالمناسبة في تنبيه، بعض الناس يظن أن الأشياء التي تلف على الجروح والكسور وغيرها أنه يشترط فيها الطهارة، والصحيح أنه لا يشترط لها الطهارة لأن ليست في حكم الإنسان، ليست في يد الإنسان، الإنسان قد يجرح فجأة ثم يضطر أنه يرفع الجرح، فلا يشترط لها الطهارة، التي يشترط لها الطهارة هي الخف والشراب. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها من الحدث في الحدث الأصغر والأكبر، ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها. الجبيرة تختلف عن الشراب، الشراب لا يجوز المسح عليه في الحدث الأكبر، إذا حدث حدث أكبر لا بد أن ينزعه ويغتسل، لكن الجبيرة واللفاف التي على الجروح وكذا هذه يمسح عليه، يعني يغتسل يغسل بدنه ويمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر إذا كان عليه جنابة. ثم قال الشيخ حفظه الله والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. ثم قال الشيخ محل المسح من هذه الحوائل يمسح ظاهر الخف والجورب ويمسح أكثر العمامة، ويختص بذلك ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبهات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالعقل كان باطن الشراب باطن القدم أولى بالمسح، لكن الدين ليس بالعقل وإنما هو الدين بالنصوص الشرعية. وصفة المسح على الخفين يعني يمسح ظاهر القدم، باطن القدم ما يمسح، وصفة المسح. أما الجبيرة لا، الجبيرة تمسح عليها كلها، الجبيرة إذا كانت على موطن الوضوء أو اللفافة تمسح عليها كلها. قال وصفة المسح على الخفين أن يضع يديه أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح، عندهم مسح هذه بهذه وهذه بهذه ما في بأس، لكن الشيخ لعله ذكر الأفضل فقط. ثم قال الشيخ: وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الدرس القادم هو باب في بيان نواقض الوضوء. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين جميعا، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا ويعيذ بلادنا وبلاد المسلمين وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.